بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آية الله العظمى الشيخ الوحيد حفظه الله وجميع المراجع: ونستضيء ببعض الأضواء الوهاجة من شمس حياته الساطعة التي هي بذاتها دليل على رسالته ونبوته. شوف العبارة من مرجع تختلف عما إذا كانت من غيره من غيره. زين، التي هي بذاتها نعم دليل على رسالته ونبوته. عندما أعلن النبي صلى الله عليه وآله دعوته خافت قبائل قريش أن يطيعه الناس، فبادروا إلى التهديد والتقنيع، وجاءوا وفدا إلى عمه أبي طالب عليه السلام وقالوا: يا أبا طالب، أن ابن أخيك قد سفه أحلامنا وسب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا، فإن كان يحمله على ذلك العذم ما عنده شيء معدوم، جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالا، ونزوجه أي امرأة شاء من قريش حتى وعدوه بالملك والسلطنة. فكان جوابه صلى الله عليه وآله: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما أردته. ولما رأوا أن التطميع لم يؤثر فيه صلى الله عليه وآله وأنه ماض في أمره غير عابئ بتطميعهم، عمدوا إلى التهديد والإنذار. ومن نماذج ذلك أنهم كانوا عندما كان يقف النبي صلى الله عليه وآله للصلاة في المسجد الحرام يرسلون أربعة من بني عبد الدار القادة العسكريين لقريش، اثنين إلى يمينه يصفران واثنين إلى يساره يصفقان بأيديهما ليؤذياه بذلك ويشوش عليه صلاته. هذا نموذج من الأذى اللي كان يوصلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وذات يوم وهو في طريقه إلى المسجد رموا على رأسه التراب أو هو ساجد، فطرحوا عليه رحم شاته، فأتته ابنته الزهراء عليه السلام وهو ساجد لم يرفع رأسه، فرفعته عنه ومسحته صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة عمه وناصره سيدنا أبي طالب اشتد البلاء وزاد أذى قريش له. ففي تلك الظروف الخطيرة قصد النبي صلى الله عليه وآله قبيلة ثقيف بالطائف وعرض عليهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه، ولكنهم أبوا ذلك وتهزؤوا به ووجهوا عليه سفهاءهم وغلمانهم، فقعدوا له صفين على طريقه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وآله بين صفيهم جعلوا لا يرفعوا رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجليه، فخلص منهم وهما يسيلان دما فعمل، فجاء إلى حائط من حيطانهم فاستظل في ظل نخلة منه وهو مكروم موجع يسيل رجلاه دما، فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله. فلما رأياه أرسل إليه غلاما لهما يدعى عداس معه عنب وهو نصراني من أهل نينوى، فلما جاءه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من أي أرض أنت؟ قال: من أهل نينوى. قال: من مدينة العبد الصالح يونس بن متى؟ قال له عداس: ما يدري من يونس بن متى؟ فقال: أنا رسول الله، والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى. فلما أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس سر عداس ساجدا لله ومعظما لرسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل يقبل قدميه وهما تسيلان الدماء. وقد آذوا أصحابه بأنواع الأذى، فمنها أنهم كانوا يطرحون بلالا تحت حرارة الشمس ويضعون على صدره حجرا ثقيلا ويطلبون منه أن يكفر، وكان يردد أحد أحد. وعذبوا سمية أم عمار العجوز لكي ترجع عن دينها وتكفر، فلم تفعل فقتلوها. ومع كل هذا الأذى ففي بعض الظروف طلب منه بعض أصحابه أن يدعو على قومه، فقال: إنما بعثت رحمة للعالمين. وكان يدعو لقومه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم، الشيخ الوحيد يشرح هذا الدعاء في موضع آخر، تقول لاحظوا رحمة النبي صلى الله عليه وآله. ولن قال بدأنا من الدعوة عليهم دعاء لهم، زين، وفي الدعاء لهم مظاهر من مظاهر رحمته، منها أنه دعا لهم بالهداية وهي أعظم دعوة. يعني لم يقل مثلا كفوا أذاهم عني، لم تكن قضية شخصية تحوم حول ذاته، بل دعا لهم وأضافهم إلى نفسه، اللهم اهدي قومي قومي، اللهم اهدي هؤلاء هؤلاء، حتى لو كان كأنه يعبر عنهم أنهم أجانب عنه، لا لم يعتبرهم أجانب بل أضافهم إلى نفسه، وهذا من مظاهر الرحمة الخاصة، اللهم اهدي قومي. وأكثر من ذلك هم أضافهم إلى نفسه، هم التمس لهم العذر فإنهم لا يعلمون. لا إله إلا الله، شوف الرحمة، نعم، هكذا كان مع أعدائه. وكيف ينبغي أن نكون نحن فيما بيننا شيعة أهل البيت عليهم السلام، اللي نلتقي معهم في ولاية أهل البيت عليهم السلام، وإن اختلفنا معهم لا ينبغي أن يكون اختلافك معهم مبررا لأن تتخذ منهم موقف معاديا أو أن تبغضهم أبدا. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حج عليه، يدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى ما فيه الخير، وهم كفروا به، لم يؤمنوا به، وآذوا، وهو يضيفهم إلى نفسه ويدعو لهم ويلتمس لهم العون. واضح؟ هذه السيرة حج علينا. اللهم وفقنا لأن نقتدي برسول الله حبيب الله صلى الله عليه وآله. فكان يريد لهم من الله الرحمن بدل العذاب رحمة لا يتصورها فوقها، لا يتصور فوقها رحمة، وهي نعمة الهداية. وأضاف القوم إلى نفسه قوله قومي، ليوصونهم بذلك من عذاب الله، ويكون شافعا لهم عنده بدلا من أن يشكوهم إليه ويعتذر لهم بأنه لا عليه. وكانت معيشته الزهد والتقشف، فكان طعامه خبز الشعير، وما كان يأكل من بقدر الشبع، أي يعني كان يأكل ولا يشبع صلى الله عليه وآله. نعم، أيضا ينبغي أن نأخذ منه قدوة، نعم، أول الفتن ولو على الأقل بعض الأيام، بعض الأيام إذا جلسنا عند المائدة الشهية ألا نشبع، نقوم ونحن نشتهي نشترك، ونشكر الله تعالى ونذكر الكثيرين من أقراض البشر الذين لا تحصل لهم أساس لقمة العيش التي تشبعهم. وقد جاءت إليه الصديقة الكبرى عليه السلام في غزوة الخندق ومعها كثيرة من خبز، فدفعتها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما هذه الكثيرة؟ قالت قرص، قرصا خبزتها للحسن والحسين، جئتك منه بهذه الكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا فاطمة، أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث أيام لم يدخل في جوفه طعام. هذا بعض الأطباء يأخذ هذا دليل على أنه الإنسان يمكن أن يعيش بلا طعام ثلاث أيام، نعم، وإن كان لا يمكنه أن يعيش بلا شراب، نعم، ولكن ضمن إرشادات الطبيب يعني، لكن يمكن، نعم. ولم يكن تقشفه كذلك بسبب قلة ذات يده، فقد كانت تصل إليه في نفس تلك الأيام، إذا كان ثلاثة أيام ما يشبع كانت تصل إليه الأموال فيقسمها ويهب ويتصدق، حتى أنه كان يعطي لشخص واحد 100 بعير. وقد فارق الدنيا وما ترك دينارا ولا درهما ولا غلاما ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، وكانت درعه مرهونة عند يهودي على 20 صاعا من شعير اشتراها لقوت عياله ورهن درعه. ولا بد من التأمل في نقطتين، الأولى لا شك أن اليهودي لم يكن يطلب من النبي صلى الله عليه وآله الوثيقة لمكانته وأمانته، لكنه صلى الله عليه وآله قصد أن يراعي قانون الرهن عند عدم كتابة الدين، ليكون المال وثيقة عند الدائن، حتى لو كان الدائن يهوديا والمدين أكبر شخصية في الإسلام، فمراعاة القوانين والآداب ينبغي. يعني أنت لا تجعل نفسك أنك تمون وتخالف القوانين. إذا تداينت بدين لأجل المسمى مثلا فاكتبوا فاكتب، حتى لو كان الدين بينك وبين أخيك، اليوم علاقتك حميمة بينك وبين أخيك وصديقك، ولكن لا تدري في الأيام الآتية عن نفس العلاقة، أو لا يموت أحدكما ويكون الطرف الأولاد والورثة، ويكون ما بينهم ما بينهم من الاختلاف. فالالتزام بقوانين الإسلام أفضل أعلى. فكان النبي صلى الله عليه وآله يعطي الدرع على أساس أنه وثيقة، يجعل الدرع رهنا. الثاني أنه كان في متناول النبي صلى الله عليه وآله أطيب الأطعمة وألذها، لكنه اكتفى إلى آخر عمره الشريف بخبز الشعير حتى لا يكون طعامه أحسن من طعام أضعف رعيته. وبذلك اقتدى وصيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. نحن اليوم الحمد لله الله أفاض علينا بالنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كلنا الحمد لله يمكن عدنا في بيوتنا مؤونة سنة أو أقل أو أكثر والثلاجة مملوعة، لكن هذا لا يعني أننا نطلق العنان لأنفسنا وفي كل شيء. ينبغي أن نضع لنا برنامج شوشنو، لأن النعم لا تدوم. شوشنو يعني إذا قدرت بكل وجبة أن تأكل دون الشبع، هذا مرتبة عالية في التربية. لكن إذا ما تمكن شباب تحب تأكل وتشرب ما يخالف اشبع، لكن اجعل لك يوم على الأقل يوم لا تشبع، قم على المائدة وأنت تشتهي. زين واضح أخواني؟ نموذج من إيثار النبي الأكرم. طبعا هذا من أهم فوائدها، أنا لاحظت وعشت أنا في أماكن كثيرة. زين لاحظت أنه الإنسان اللي ما يربي نفسه على مثل التربية ويحاول أن يعطي نفسه كل ما تشتهي من الزلال وكذا، إذا أصيب بامتحان إلهي في اقتصاده في كذا يصاب بصدمة. هالصدمة أحيانا تورث له سوء الظن في الله الحرام، وإذا مات على سوء الظن كفر. وبعضهم بعض الأشخاص اللي أولادهم راحوا للجبهان أيام الحرب العراقي الإيراني وإحنا في المجال، بعضهم ترك الصلاة ومين يصلون يصومون، راح الوالد قال ليش يروح ولدي وما عندنا غيره وتعبانين عليه، زين واحنا كنا نصلي ليش ها، وفي ناس ما يصلون يروحون الجبهه ويجون سالمين، ليش احنا اللي نصلي واولادنا يصلون يروحون يقتلون؟ فترك الصلاه. دليل على شنو؟ ان ثقافتهم لم تكن ثقافه صحيحه، ثقافتهم مو ثقافه صحيحه. واضح فون؟ فالإمام يؤكد في كتاب منتخب الأثار أن الشيعي ينبغي أن تكون معرفته صحيحة، وإيمانه بالله ورسوله وأئمته إيمانا مبنيا على وعي على ثقافة على مراعاة الدليل. وبهذا أوصاني سماحة الشيخ الثاني حفظه الله هكذا، قال الشيخ علي غين للمؤمنين العقائد الحق مع الدليل مع الدليل، حتى يعتنق العقائد مستندين إلى الدليل لا إلى التقليد لا إلى لأن فلان قال لأنه كذا. واضح إن شاء الله الالتفات إلى الدليل. فعرفت من فوائد الخشوشان شوية أن يكون الإنسان دائما يتوقع من هالدنيا البلاء، يتوقع من هالدنيا الامتحان أي شيء. يعني بعضهم نحن عنه في بعض الفواتح القريبة رحمة الله على أمواته، يقول أبنى كان نايم ما كان بشي شبابه وهو في مرات يتعالج فيه من سنوات ينام يجي أثناء ما يقعد صدمة قوية، خصوصا إذا كان في عمر الشباب. فالصدمة إذا كان الإنسان هيئ نفسه انه انا عبد مملوك وانت مالك، تتصرف في ملكك حيث شاء، وعندي ثقة بك ان تصرفك هو صحيح وطابق للمصلحة وخير. نموذج من إيثار النبي صلى الله عليه وآله. إن مكانة الزهراء عليه السلام معلومة عند الخاصة والعامة، فإن كتب الفريقين مشحونة بفضائلها كما يأتي، وقد قامت في محرابها حتى تورم قدماها تأسيا بأبيها صلى الله عليه وآله، وكانت مع استغراقها في عبادة الله تقوم بإرادة بيت بإدارة بيت ولي الله وتربية أبناء رسول الله صلى الله عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه دخل عليها ذات يوم فرآها تطحن بالرحى وترضع ولدها فدمع عيناه، باب أنه أبو صلى الله عليه فدمع عيناه شفقة على الزهراء. ورآها علي أمير المؤمنين عليه السلام وقد استقت للقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، فقال لها لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك بر ما أنت فيه، وجاءت إلى أبيها فاستحت وانصرفت، فعلم النبي صلى الله عليه وآله أنها جاءت لحاجة فجاءها وسألها عن حاجتها، وأخبر علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بما أصابها من الضر والضرر الشديد، قال صلى الله عليه وآله أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم، إذا أخذتما منامكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. قال فأخرجت فاطمة رأسها فقالت رضيت عن الله ورسوله 3 دفعات أصلها. ذلك الأب الذي كان متمكنا أن يملأ بيت ابنته ذهبا وفضة ويستخدم لها عبيدا وإماء ولا يرد عن بابه ذا حاجة إلا بقضاء حاجته، هو لا يرد أحدا عن بابه ذا حاجة إلا بقضاء، أمسك عن استخدام خادمة لسيرة النساء العالمين ما أعطاها خدامة شغالة التي كانت بضعة منه، ويريبه ما أرادها، وفي مثل هذه الحاجة الملحة لابنته التي هي أحب الخلق إليه إيثارا لفقراء أمته على مهجة قلبه، إيثارا لفقراء أمته على مهجة قلبه. نعم، كان بإمكانه أن يوفر لها خادمة، المبالغ التي كان بإمكانه أن يوفر بها خادمة للزهراء أنفقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأعطى للزهراء عليه السلام تسبيح المعروف تسبيح الزهراء. هكذا كانت سيرة الذي بعثه الله لأن يربي أمته بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، هذا من مصادق إيثاره هو. نعم، آثر الفقراء والمساكين على نفسه وعلى ابنته وضعفه. واضح أعزائي، إن شاء الله هذه شع من نور سيرته. نعم، تشع علينا ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للأخذ بهذه السيرة المباركة، نماذج من تعامله وأخلاقه. كان صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل مع العبيد ويسلم على الصبيان، وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد. مرت به امرأة بدوية وكان يأكل وهو جالس على الأرض، فقالت يا محمد والله إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك أي عبد أعبد مني، أي عبد أعبد مني، ف فمن مظاهر عبوديته لله التواضع لله ولعباد الله. وكان يرقع ثوبه ويحلب عنز أهله ويجيب دعوة الحر والعبد ويعود المرضى في أقصى المدينة. سقاك الله والسامعين من الكوثر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
صل على محمد وآل محمد.
نعم اللهم صل على محمد حسين. ويجالس الفقراء ويؤكل مع المساكين. وكان إذا صافحه أحد لم يجر يده من يده حتى يتركها الآخر. أنا عاد نقطة لطيفة. فرض أنت تريد أن تسبق إلى هذا الأذن، زين، وأبوك يريد أن يسبق إلى هذا الأذن أو أستاذك أو شيخك، فإذا أحسست أنه هو يريد أن يسبقك إلى الأذن تأدبا معه وتبع شيء. تقول لا يصير يدك ترفع يدي لا. إذا أحسست أنه هو يريد أن يسبقك إلى أنت من باب الأدب معه ارفع يدك، ومعها النية تثاب لأنه من مصادق تقديم من هو أكبر. ولا يثبت بصره ويجلس حيث ينتهي به المجلس. أخلاق. فأنت إذا دخلت صحيح أنت أكبر سن من فلان وأصغر سن من فلان، يمكن معلوماتك أنت بلحاظ فلان أكثر وبلحاظ فلان أقل، هالميزات موجودة وذي واقعية، زين، وقد تكون عندك ميزات اعتبارية لا حقيقة لها، زين. أحيانا الإنسان استنادا إلى ميزات الواقعية أو الاعتبارية يتوقع مكانه الخاص. يجي هنا يقول شو أنا أكبر منهم ما حد قام لي هذا أصغر. لا، أفرض أن فلان قصر، المفروض أنه لو كان الشخص أكبر منك بساعة ينبغي أن تحترمه. يجينا هذا في بحث الأخلاق، إذا أكبر منك بساعة زين ينبغي أن تحترمه. إذا أنت جالس على الحائط أكو شخص أكبر منك بساعة أجلك صلاة، هذا ينبغي، هذا وظيفته. لكن أنت وظيفتك أن تعيش مع نفسك حالة التواضع، حالة عدم التوقع. يعني هو ما عمل بتكليفه في أن يقدمك، أنت عمل بتكليفك في أن تواضع. وليكن، شوفوا أعزائي، وليكن تكميل نفسك عندك أهم من أن ترى غيرك يتعب نفسه في تكميل نفسه. بدل ما تقول فلان ما تعبان على روحه، زين، وما متأدب بالأدب المطلوب، واحسب على نفسك، انت بعد هذا التوقع خلاص عرفت ايش اقول من دون ان يحدث اي صوت. انا هذا اللي احيانا يصير في المآتم، بعضهم يجي لازم يبقى على الكرسي او على الحائط، تاخذ واجلس حيث ينتهي بك المجلس. فشفت واحد اصغر منك هو قام من نفسه واحترمك وترك المجلس خاليا، بعضهم يحدث حتى اصوات في المجلس مثل انا اقرا، ودخل شخص زين وقام شخص ليحترمه، هو يريد هم يتواضع له وهذا اللي يتواضع له، صار على كف المجلس. اقعد، قال له قوم، قال له قوم، قال له احنا اقطع قراءه، لا انت انتهي هسه. لا، انت ينبغي شوف العمل بالاداب محترم بشرط ان لا يزاحمه ادب اخر. المطلوب منك ان تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، انه اذا دخلت مجلس ان تجلس حيث ينتهي، واذا جحن رجل محترم وجلس حيث ينتهي المجلس ما نحدث صوبه، واحد يقوم له مثلا حسن يقوم له هذا هناك في محل السنه، قام وقعد هنا، ذاك بعد شاف المحل حب يقوم، ما حد يقول كيف احنا ادينا اللي علينا، اما لا احنا نجي ندفع الدرس ونتوسل بقوم وهو يبي يتواضع يتوسل بنا. طلعت بالنتيجة خل نظام الدار او نظام المنبر الشريف، الشيعة عندنا قداسة للمنبر ان شاء الله تبقى في القداسة، زين، نحترم المنبر، نحترم اللي يقرأ على الحسين سلام الله عليه. فانا اقول ليصير عندكم شنو خال او احتياط يتنافى مع احتياط. اذا يدخل واحد اكبر منه في تكليفان، تكليف للي اكبر اللي دخل وين ان يجلس حيث انتهى به، نجلس في الوسط في تلخص يجلس. إذا واحد وتكليف لكم إذا واحد أصغر منه يستحب يقدمه، فإذا قام ذاك وجلس في الوسط ذاك ينبغي له إما أن يقوم أو يسكت، بعد لا تتوسل به، أنت اللي عليك من الأدب أديته وأجرت، فرقت للمكان وشاف المكان قام ما قام. أنا شفت طبعا شيء في صدر في عين نحن نجف صار ولا نزال صار طبعا حسنا زين ندرس قطر أو أو في الأجرمية ومتسندين في الجامعة الخضراء ويصير عن فاتحة عالم أو شيء يدخل شيء الصدر الكل يقوم له ويجلس عند الباب ثلاثة أربعة عشرة يقومون يقعدون في الوسط بس هو بعد ما يقوم ما يغير مكانه وهم احترموه والمجلس فاتح على ما هو عليه من الهيبة والإصرار. احنا بعد تعلمنا خذنا هذا المسك واضح الكلام عزيزي ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يثبت بصره في وجه أحد زين ثبت عينك في وجه واحد وتعمق النظر ما لزال كأنك تريد أن تتعرف على خصوصيات وجهه فإما أنك إنما أنه يستحي منك إذا كنت أكبر منه هيبة أو عمرا أو كذا أو الحاس يعني هذا من صفاته صلى الله عليه أنه شنو ولا يثبت بصره في وجه أحد ويقسم نظراته حتى لا أحد يقول من أصحابه أشوف أنه مال إلى اليمين أكثر أو إلى اليسار أكثر أو إلى كذا أكثر هذا من آدابه صلى الله عليه وآله ولهذا إحنا صار عندنا غفلات إحنا صار عندنا غفلات ها؟ أنا كان شكوا علي صار علي أنا صار أنه هذا فإذا كان يحكي مع واحد من جلسة اللي ما يعيد من التفاق فيه نقطتان فيه نقطة من جانب فيه نقطة من جانب نقطة من جانبك إذا تشوف الرجال مشغول وغير محصوم بعد أحكي مع غيره يجاوب على مسألة أو شيء تجي تدخل بالنص تطلع تريد يقطع ذاك ويعطيك أيضا تمام التحية وكذا زين يمكن ما يقدر يوفق مو محصوم فمن جهة أنت ينبغي أن تراعي المشغول لا يشغل بس من جهة أخرى أيضا أنت عليك مسؤولية هذا الحين قطع حديثك وسلم إيش ويعطيك وعليكم السلام أهلا وسهلا حياك أعطيك هذا استطاعتك فهي أكو تكليفان تكليف من جانب المسلم عليه تكليف من جانب لا ينبغي أن تشغل المشروع وينبغي أن تحسن الظن زين فيما لو ما أعطاك ذاك الشخص ما تستحقه من الاحترام والتقدير ما أعطاك فيه على الصح إما لغفلة إما لكذا إما نعم على كل حال من عجائب الزمان اللي مرت علي خبرت في بعض المؤمنين من العجائب باختصار اكو شخص رجع عندي يشتكي على شخص ملخص الشكوى ان ذاك الشخص المشكي عليه يقول لي توقع مني كل مرة اسلم كل مرة احاول لا تتوقع زين قلت له وين كنت؟ قال الشيخ علي وانا رجال مشغول بنفسي ما اعيش في عالم الاجتماعيات ولا عالم كذا، انا ما علي من احد ما ابي اسلم على احد. فهو مصيب او مخطئ متخذ قرار انه ما ينفتح على الاخر بشكل عام. اللي حصل عند هالشخص انه اعتبرها قضيه خاصه. وايش في بيني وبينك؟ اساء الظن. عرفتوا المشكله؟ لا يقول انا ايش فيه ليش انا امر ها انا قاعد يمر ما يسلم علي اذا هناك قضيه شخصيه تجاهي وهذا هذا اللي هو يعني طبيعي ان يحصل هذا الظن مش مدري هو مسكين تبين هو في عالم اخر يقول انا لست في عالم ان انفتح على اخر ام على المحل انا لا اريد اسلم اذا سلم وبقول عليكم السلام بس اذا ما حتسلم علي انا ما اريد اسلم على احد مع غض النظر عن كونه مصيب او كذا ينبغي انت من تسلم لم يمر عليك ولا يسلم عليك أن يعني يحرم أن تطيع الضمش. هذا الحق تقول هذا قاصد يهيني هذا حق هذا مبارك سوء الظن الحق. لكن تحملها على الغفلة على النسيان على الاشتباه مرد واضح الكلام حتى لا يخلي الوقت أكثر من لازم إذا نكمل هالمطلب كله. ولا يثبت بصره في وجه أحد يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. جربوها ولو مرة واحد أهانك سبك شتمك لكنه في الوقت نفسه عصى الله عصى الله اغضب لله اغضب لله لأن الله عصي اغضب ولأنك ستر يعني واحد سبك أو شتمك لا تبقى لنفسه. أنت شوف صارت لك الحالة أن تغضب لله وتترك أن تغضب لنفسك حينما تهان أو تسب. وأتاه رجل يكلمه فأرعد هيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد صلى الله عليه وسلم. وقال خادمه أنس ابن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فلم أعلمه قال لي قط هل فعلت كذا وكذا يعني ما عاتبني ولا عاد علي شيئا قط. هو واضح وأضيف عن أنس هذا أذان مرة. أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى فيجيب يكون أنس مسوي العشاء فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي يقوم هو أكل العشاء أنس نبي العشاء. فاليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر بشغل شرعي ببين مسألة أو شاي أو صالح فأنس زبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى يقول أكل العشاء والله العظيم أنا تبعي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم طبعا هو العالم بإذن الله بكل شيء والمهيمن على ذلك كل شيء. ما معنى المهيمن؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله محيط بعالم الإمكان كله بأسبابه وبمسبباته بكلياته وجزئياته. كيف ينسب إليه لو ما كان يعرف أن يكتب كلمة علم. فإجا وعلم أن أنس بن مالك أكل العشاء وأن أنس مومت عمه متسرع ولم يقل له بأني أنا ما تعشيت وما كفر بيت شيء فبقي تلك الليلة بالعشاء لم يعاتب خادمه. ومن الباب الأول لا نعاتب زوجاتنا أو أمهاتنا تعال هالصالة معصية لا يعاتب أمهاتنا عرفت شلون؟ هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. بينه هو صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم فأخذت بطرف ثوبه فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقل شيئا ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. استحت حتى فعلت ذلك 3 فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم 4 وهي خلفه فأخذت هدبة من ثوبه هدبة خير خير ثم رجعت فقال لها الناس فعل الله بك وفعل يعني غضب عليك حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا ما كانت حاجتك إليه. قالت إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لأخذ هدبة من ثوبه ليستشفي بها. اللهم صل فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت من أن أخذها وهو يراني استحي وأكره أن أستأمره أقول أعطيني أن أمر عليه في أخذها زين فأخذ. لما حصلت لي في 4 أنه ما طالعني صارت لي مجاء أنا أخذ. وهذه الحادثة يدل على اهتمامه صلى الله عليه وآله بكرامة الإنسان، لأنه صلى الله عليه وآله التفت إلى حاجة الجارية وكراهيتها للسؤال، وقام من مكانه 4 مرات من أجل قضاء حاجتها ولم يستنطقها لئلا تقع الجارية في ذل السؤال. فالذي يحافظ على حرمة جارية وكرامتها بهذه الدقة والأدب، إلى أي حد تكون قيمة الإنسان وكرامته في نظره؟ هل يستر منها أن يعبس؟ عبس وتولى؟ عيب أصلاً حاشا. يقول العلامة الطباطبائي: الرواية اللي تنبس العبوس تنسب العبوس إليه قطعا ضعيفة السنة. أنا ملاحظ سنة يعني ليس الرسول صحيح. يقول السيد العلامة: ولو فرضنا أن لها سندا صحيحا لا نأخذ به، لأنها تعارض العقل والقرآن. فالقرآن يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله. وهذه الحادثة، وفي الوقت الذي كان اليهود يعيشون في دولته على العهد والذمة، وكان هو في أعلى درجات القدرة صلى الله عليه وآله، كان لأحدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانية فتقاضاها، فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني. فقال: إذن أجلس معك. فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء. يهودي ويمسك بالنبي على فلوس، يقول: الآن ما عندي. قال: إذا ما أترك. قال: ما يخاف. يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتهددونه ويتواعدونه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم فقال: ما الذي تصنعونه به؟ فقال: يا رسول الله، يهودي يحبسك. فقال: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره. فلما على النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، وشطر مالي في سبيل الله. أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال. ومن الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وآله أنك لا تقول في كتاب صاد ولا صلعا، هذا ما يناسب. تكتب حين صفحة صفحتين إذا مررت على ذكره صلى الله عليه وآله، فاكتب صلى الله عليه وآله. زين، ما يخالف، تأخذ وقت ولا حذر، ما يخالف، احتراما للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقيل لعلي بن الحسين سلام الله عليه عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على علي أمير المؤمنين عليه السلام فإذا بين يديه لبن حامض، آذاني حموضته وتسرة يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأكل مثل هذا؟ فقال لي: يا أبا الجنود أو الجنوب، إني أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشى من هذا. فمن أمير المؤمنين في أعلى درجات الزهد، والنبي أكمل والنبي أعلى. فإذا أنا لم أخذ بما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وآله خفت أن لا ألحق به. وقيل لعلي بن الحسين عليه السلام: وكان الغاية في العبادة، أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني عجيب الفارق ما بينهم، مع أنهم يشتركون في الجار الجامعة، وأن 14 عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء وأفضل من جميع الرسل، وكلهم عندهم الاسم الأعظم التام 72 حرف، ولكن هم فيما بينهم يتفاوتون، بحيث أن الإمام الصفات سلام الله عليه وكان يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة، لما أخذ الصحيفة التي تصف عبادة أمير المؤمنين رماها وهو متضجع، وهو يقول من ذا يقدر على عبادتي؟ جدي علي بن أبي طالب. وهذا الفارق بين الإمام السجاد وأمير المؤمنين كالفارق بين أمير المؤمنين، لاحظ واضح الكلام يعني شيء ما نعرفه من دركة. وفي ختام حياته الله أكبر عفى عن قاتله وأظهر بذلك تخلقه بأخلاق الله تعالى بظهور الرحمة الرحمانية، الرحمانية اللي هي الرحمة العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واضح وشرحها في موضع آخر، لأن يهودية قصدت أن تقتل النبي، قصدت ووضعت السم في الجلال، وضعت قصدت، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر ونعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه، فاستحضر اليهودية صلى الله عليه وسلم ليش وضعت السم من يثل القتل طبعا فتستحقته. قالت إيه، لأنه أنا قلت إن لم تكن نبيا فنقتلك ونرفعك، وإن كنت نبيا فإنك سوف تعلم، كأنها نعمة الله عليها أرادت أن تجعل نعم ذلك دليلا على نبوته واختبار نبوته، فاستحق يهودية وقدمت السم، تستحق الكفر، لكنه ظهر بمظهر الرحمانية الإلهية فعطى عنه. يحج عليه إذا كان رسول الله عفى عن قاتل، فنحن أولادنا أن نعفو عن المؤمنين الذين لم يكونوا قد أساءوا إلينا زين بإساءة القاتل أو ما هو قاتل. إن وفي ختام حياته عفى عن قاتله، إن مثل هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله يستطيع أن يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأن يتيسر شرح فضائله الأخلاقية، وأن يتيسر شرح فضائله الأخلاقية، والله تعالى يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. إن مطالعة يسيرة في حياته وأخلاقه وسجاياه فقط تكفي المنصف لأن يؤمن بنبوته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم إخواني، في مجال بعد 10 دقائق إنه بحث سهل، يعني بشائر الأنبياء السابق، شو المطلوب منه؟ طبعا أن نقرأ الكثير عن سيرته. يوجد كتاب لطيف لآية الله العلامة الطباطبائي نعم عن سيرة النبي وأخلاقه، أنا عندي كتير عن سنن النبي صلى الله عليه وآله أيضا، يعني بغي لكم أن تقرأوه كله، أن تقرأوه كله. قراءة سيرة أولا فيها ثواب، فيها خير، بركة، وإذا قرأتها وأنت تقول لنفسك بأن وأنت تستحضر هذه الآية ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن الله تعالى سيمن عليك ببركاته أن تقتدي ببعض ما قرأت. عرفتم؟ بشائر الأنبياء السابقين بنبينا، لقد بشرت الكتب السماوية والأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله، ومع أن أتباعهم حرفوا كتبهم لكي لا يبقى أثر لتلك البشارة، لكن المتأمل فيما بقي منها ستتشف له الحقيقة، ونكتفي منها بنموذج جائرين. عرفتم؟ واضح؟ الأنبياء بشرهم مبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم
الله وسلم على محمد
المعالي. الأول جاء في التوراة سفر التثنية، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. سيناء محل نزول الوحي على نبي الله موسى، وسعير محل بعثة نبي الله عيسى، وفاران الذي يتلألأ بنور الله هي جبال مكة المكرمة التي تلألأت بنور نبينا محمد.
وصلي وسلم على محمد.
وين موضع الشاهد في التوراة سفر التثنية الأصحاح 33 قوله وتلألأ من جبل فاران؟ تلألأ من جبل فاران يعني شنو جبل فاران؟ جبال مكة التي تلألأت منه. واضح؟ يجيك سؤال وين موضع الشاهد في هذا الاستشهاد؟ تقول قوله ها وتلألأ من جبل فاران. وفي سفر التكوين الأصحاح 21 عن إسماعيل وأمه هاجر، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. ففاران هي مكة التي أسكنها إسماعيل وأبنائه، ومن تلألأ من جبل فاران وعن يمينه نار شريعة لهم والسراج المنير الذي أرسله الله من جبل حراء يضيء سماء العالم بنور هداية القرآن ويحرق الكفر والنفاق بنار غضب القهار. يا أيها النبي جاهز كفار المنافقين. وفي التوراة سفر حقوق النبي الإصحاح الثالث، الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، سلاح جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استنار قدرته. فبظهوره صلى الله عليه وآله حدث ذلك التويف العالم من جبال مكة بصوت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانتشر في العالم ترديد المسلمين في صلواتهم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. واحد أرسل لي فائدة سمعتها من أكثر من شخص أو تحققا منها إخبار الأرض كرويا والأذان بين يعني أذان عدن الآن بعد شوية في مكة، يقول فعلى هذا التقدير أن الله أكبر لا تنقطع عن الأرض 24 ساعة. نعم يعني ننتهي يدخل وقت عندنا فنؤذن، بمجرد أن ننتهي من الأذان تبتدأ بالدقة الأذان عند أرض أخرى فتبدأ فتؤذن، بعد انتهاء أذانهم يبتدأ الأذان عند أرض أخرى، والنتيجة استمرار رفع الصوت به الله أكبر 24 ساعة، كل ذلك ببركات النبي الأعظم محمد الله.
صلي وسلم على محمد.
وهكذا وقد وردت في الإسم الأصلية اسم النبي صلى الله عليه وآله الذي وعدهم عيسى بأن ربه سوف يرسله في هرقليطيا أو بركليوس، وترجمتها المحمود والأحمد، ولكن المترجمين غيروها إلى المعزي. نعم أنا كانت لي في المجال وحضرت في عن هذا الاسم، ومرة وصلت إلى نتيجة أنه المراد به النبي صلى الله عليه وآله، ومرة وصلت إلى نتيجة أن المراد بقيمته المون فجع الاشتراع. على كل حال سواء كان النبي الأعظم أو ولده من حيث أنهم امتداد له، وهذه الحقيقة ظهرت في إنجيل برنابا فقد جاء في الفصل 12 بعد 100، فاعلم يا برنابا أنه لأجل هذا يجب التحفظ، وسيبيعني حتى لاميلي 30 قطعة من نقود 14، وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي، لأن الله سيصعدني من الأرض وسيغير منظر القائل حتى يظنه كل أحد إياي، ومع ذلك فإنه لما يموت شر 100 أمثل في ذلك الآر زمنا طويلا في العام، ولكن متى جاء محمد المقدس تزال عني هذه الوصمة. يعني موضع الشاهد أن اسم النبي موجود وإن كانوا محرقوا، وقد جاءت البشارة بعنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في فصول من هذا الإنجيل، منها ما جاء في الفصل 39، فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح حينئذ آدم فاه وقال أشكرك أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني، ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب الله مرحبا بك يا عبدي آدم، وإني أقول لك إنك أول إنسان خلق. ومنها ما جاء في الفصل 41، فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق البار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا أنت اقرأوا بقية الدرس ما هي إلا شواهد نعم ورد فيها الاستشهاد باسم رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. نعم تكملون بقية قراءة الدرس صفحة ونص ما فيه يعني شواهد على أن هناك بشارات في الإنجيل والتوراة بشارات لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. درسنا الآتي يكون في المعاد. ليش؟ لأن البحث الإمامة سيطول، البحث الإمامي يمكن نبقى فيه ما شاء الله. زين فبحثنا إذن الآتي في المعاد. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.